بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في دروس تفسير سورة الغاشية. سبق أن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، ويكاد يكون ربع القرآن الكريم يحدثك عن يوم القيامة. الحياة الدنيا أيها الإخوة نصف الحقيقة، لكن النصف الآخر الحياة الآخرة. والناس الأكثر ذكاء في العالم هم الذين يخططون لمسافة أبعد في الحياة. فالدول العظمى الآن عندها خطط 50 50 سنة ماذا سنفعل، والدول الأقل كفاءة عندها خطط 10 سنوات إلى الأمام، والدول الأقل كفاءة عندها خطط 50. والمؤسسات والشركات البسيطة عندها خطط سنوية، موازنات وميزانيات وخطط. والناس الأقل عقلا في العالم هم الذين لا يفكرون إلا في يومهم. ماذا آكل؟ ماذا أشرب؟ أين أذهب؟ أين أرجع؟ ماذا أرتدي؟ هذا قليل عقل. كلما ازداد الذكاء كلما صار يفكر إلى مسافة أبعد. الآن الأكثر ذكاء في العالم هم الذين يخططون إلى الحياة الآخرة. لا يعقل أن يبقى تفكيرك محصورا في هذه الحياة الدنيا. ولما أراد الله تعالى من المؤمنين أن يكونوا على وعي كبير، حدثهم فيما يقارب من ربع القرآن الكريم عن الحياة الآخرة. لا بأس اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لكن كمان اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا بأس أن تحسب كل الحسابات الدنيا، لكن أضف لحسابات الدنيا حساب الآخرة. لذلك كانت سورة الغاشية. يقول الله تعالى فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، هذه الفاء حرف عطف، وهناك فعل محذوف، والتقدير انشغلوا ولهوا وغفلوا عن آياتنا الكونية. فلا ينظرون حتى إلى الإبل كيف خلقت. أجهلوا فلا ينظرون، أغفلوا فلا ينظرون، أسهوا فلا ينظرون. فشغلهم طعامهم وشرابهم وثيابهم ورحلاتهم فلا ينظرون. العربي كانت مفردات الحياة أمامه بسيطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عنده أرض، عنده سماء، عنده جبال، عنده ناقة، عندهم شيء بسيط من مفردات الحياة. فحدثهم الله تعالى بما ينظرون بعيونهم، قال أفلا ينظرون إلى الإبل هذه التي تقف أمام أبوابهم، هذه التي تحمل أثقالهم، هذه التي ربما أكلوا منها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء التي فوق رؤوسهم كيف رفعت، وإلى الجبال التي يرونها على مد بصرهم كيف نصبت، وإلى الأرض التي يمشون عليها كيف سطحت. وقف على هذا سائر مخلوقات الله، أفلا تنظر إلى عينيك كيف تنظران، إلى لسانك كيف يتذوق الطعام، لماذا لسانك يتذوق الطعام وأصبعك لا يتذوق الطعام، هذا لحم وهذا لحم، هذا فيه عضلات وهذا فيه عضلات، لماذا هذا يتذوق وهذا لا يتذوق، أفلا ينظر إلى الجنين كيف يصور ويخلق، أفلا تنظر إلى الورود كيف رسمت وكيف صففت أوراقها، أفلا تنظر إلى الأشجار أمامك، أفلا تنظر إلى هذا الهواء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال العلماء عندما قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أتدرون كيف يساق الجمل الكبير من قبل طفل صغير؟ جعل الله تعالى عيني الجمل تقربان وتكبران، لذلك الجمل يشاهد الطفل الصغير كأنه مخلوق عظيم فينقاد له. قال الله تعالى وذللناها لهم، لو أن جملا أراد أن يركل إنسانا لركله، لكن الله عز وجل وضع في عيني الجمل عدسات مكبرة فهي تكبر وتقرب البعيد والصغير. ثم إنك لو مشيت في صحراء في فلات مع الهواء الذي يعصف في الصحراء وفي الفيافي وسدس الكرة الأرضية صحارى لم تلأت عيونك بالغبار والرمال ولاضطررت إلى إغلاق العينين، فكيف يسير الجمل مهتديا في تلك الصحراء؟ جعل الله تعالى للجمل رموشا كثيفة ومزدوجة حتى لا يدخل إلى عينيه رمال الصحراء. ثم كيف لا تغرق أقدامه في الرمل مع أن السيارات تغرق في الرمال؟ وعندما كان الناس يذهبون إلى الحج بالسيارات كثيرا ما تنغرس السيارات في أرض الصحراء في صحراء الحجاز، كيف الجمل لا تغرز قدمه مع وزنه الثقيل؟ جعل الله خفافه عريضة حتى لا تنغرس في الرمال. ثم من أبرز ما يتميز به الجمل قلة حاجته للمياه، يستطيع الجمل أن يعيش عشرات الأيام بدون ماء، وربما أخذ ماء من مدخرات جسده وفقد ربع وزنه ويبقى يسير في الصحراء بقوته ونشاطه. ثم إنه يسير أياما وليالي كمان بدون طعام، لأن السنام الموجود على ظهره يحمل فيه غذاءه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الذي خلق هذه الإبل يستطيع أن يعيد خلقك مرة ثانية بعد أن تموت. وإلى السماء كيف رفعت؟ هذا السقف للمسجد له أعمدة ترفعه، وبدون هذه الأعمدة لهوى السقف وسقط. طيب هذه السماء كيف رفعت؟ أين الأعمدة التي ترفعها؟ الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قال العلماء في قوله بغير عمد ترونها معجزة علمية، عمد جمع أعمدة، يعني السماء لها أعمدة بس أنتم لا ترونها. نحن الآن نرى الأعمدة التي ترفع سقف هذا المسجد، لكن السماء لها أعمدة لكن أنتم لا ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العلماء الآن وجدوا بأن قوة الجاذبية الأرضية وقوة الجذب في الكواكب التي حولنا هي التي تثبت السماء. الغلاف الجوي موجود على ارتفاع 500 كيلومتر. بعد 500 كيلومتر ما فيش غلاف جوي. والطبقة الأولى مؤلفة من 6 طبقات. الطبقة الأقرب إلينا هي التي فيها الأكسجين. لو لم يكن هناك جاذبية أرضية تجذب الأكسجين إلى الأرض لطار الأكسجين في الفلات أو في السماء وبقينا بدون هواء ومتنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت؟ الآن بعد أن صار يحدث عمليات تفجر بها بعض المراكز الهامة في العالم من قبل سيارات تقتحم هذه المراكز وتفجرها، صار المفكرون أو المهندسون أو المعنيون يفكرون ما الطريقة لمنع هذه السيارات أن تصطدم. يضعون حواجز إسمنتية، لكن السيارة من الممكن أن تخترق هذا الحاجز الإسمنتي. أفضل طريقة الآن، وجدوا حواجز معدنية عبارة عن أسطوانات حديدية تغرس في الأرض ويصب حولها الإسمنت. لكن السيارة إذا كانت ثقيلة ومسرعة ستصطدم بهذا الحاجز الحديدي وستقلبه. لأن فكروا ما هي أحسن طريقة لصمود هذا الحاجز. لقوا أحسن شيء أن يعملوا كما عمل الله تعالى في الجبال. الجبل ثلثه فوق الأرض وثلثاه تحت الأرض، لذلك منصوب، ومع كل سرعة الهواء ومع كل قوة الهواء هذا الجبل لا يتزحزح ولا ينقلب ولا يميل، منصوب وقائم. لذلك راحوا يصنعوا أسطوانات معدنية ثلثها فوق الأرض ويغرزون الثلثين تحت الأرض، وبهذه الطريقة مهما جاءته قوة لتدفعه لا ينقلب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ في هذه الآية دليل على أن الأرض كروية، مع أن ظاهر اللفظ سطحت يعني امتدت. تخيلوا لو أن الأرض كانت مربع، إذن لابد وأنت تسير عليها أن تصل إلى نقطة تنتهي بها الأرض، نقطة حدية نهاية الأرض، وتنتهي الأرض ولا تبسط أمامك. لو كانت الأرض مستطيلة أو مثلث أو شبه منحرف أو معين ستنتهي عند حد ما. أما وإن الأرض كروية أو بيضوية فمهما مشيت عليها ستبقى الأرض مبسوطة أمامك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ وهكذا يا أيها الإخوة سائر مفردات الحياة. أول كلية اصطناعية صنعها الإنسان تقريبا كانت بمقدار ربع هذا المسجد. أحدث كلية صناعية الآن تقريبا بحجم هذه الطاولة أو أقل قليلا، لكنك تعجب إذا كانت كليتك على خاصرتك أصغر من قبضة يدك، 6 سنتيمتر طولا و3 سنتيمتر عرضا و3 سنتيمتر ارتفاعا. فيها مليون مصفات. في طريقة لتصفية كيف الكلية تصفي الدم، تنقي الشوائب من الدم. أقول لكم هلأ، إذا كان عندنا وعاء فيه فول يابس وهذا الفول مخلوط فيه يعني فيه شيء من الرمال أو الأحجار الصغيرة، وأنا الآن أريد أن أنقي هذا الفول اليابس من الأوساخ، ما الطريقة؟ يعني كانت أمهاتنا والآن زوجاتنا يضعنا هذا الأمر في وعاء كبير صينية يعني، بعدين هي بعينيها كل ما وجدت شائبة من الشوائب ترفعها. لكن الحقيقة هذه الطريقة لا يخلو أن تبقي شيئا من الأوساخ ولو كان قليلا. في طريقة أحسن وأدق وناجحة 100%، لا تبقي ولا وسخة، أنك أنت تحمل الصينية وترفع فولة فولة لتضعها في وعاء آخر، يعني بدل أن ترفع الأوساخ سترفع الفول. الآن الكلية هذا الذي تصنعه مع الدم، تدخل الدم كاملا إلى أنابيب التصفية، ثم تأخذ العناصر المفيدة من الدم لتعيدها مرة ثانية إلى الأوعية الدموية، ويبقى في حويضة الكلية تجتمع الأوساخ كلها بنفس الاستثناء، ويبقى دمك نظيفا 100%. أفلا ينظرون إلى هذه الكلية كيف خلقت؟ وأحيانا أنت تكون تعصي الله وهو عم بيدير باله على الدم تبعك، ومو هاين عليه أنه يروح شوائب على دمك ليقوم تتعب مع أنك تعصي، ومع أنك بتستأهل أن يقطع النفس عنك، لكن هو يعاملك بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله. أقل مشفى في مدينة دمشق تأخذ لجلسة غسيل الدم مرة واحدة 3000 ليرة سوري، وإذا بدون يراعوك كثير لأنك إلك معارف، نسأل الله السلام لنا ولكم، 2000 ليرة سوري، قل 2000 بالأسبوع، بده جلستين أو ثلاثة 5000 وسطيا، خلال الشهر 20000 ليرة سورية، علما أنهم في كل يومين يغسلون الدم مرة واحدة. الآن الكلية اللي الله وضعها في جنبيك تغسل الدم في كل يوم 36 مرة، وأنت نائم وأنت ماشي وأنت تتحرك، وفي كل شيء له آية، في كليتك، في عينيك، في أذنيك، في أنفك، في خلقة ولدك، في زوجتك، في أهلك، في السيالة العصبية التي تجول في أعصابك، في ستره لك الستر الجميل. يعني لما قالوا الله عز وجل من أسمائه الستار، راقبوا معنى من معاني الستر، الله جعل الأفكار التي تجول في خاطرك مستورة عن الخلق. في مرات أنت يجول في خاطرك أفكار الله أكبر لو اطلع عليها الناس ما عاد بيطلعوا عليك أبدا، سترها عنهم، لأنه ما بيحب أنه يظهر لهم شيئا قبيحا منك. ثم الله عز وجل جعل أجهزة جسمك غير الجميلة مستورة، والجميلة هي المكشوفة. الفنانون التشكيليون والرسامون وكل أهل الرسم والفن يقولون إن خلقة الإنسان هي مثال الجمال في الكون، أجمل شيء في هذا الكون هيك يقولون هو خلقتك أنت. من الذي رسمك بهذه الصورة الجميلة؟ رب العالمين. طيب تخيلوا الآن، بس أنت فيك أجهزة بنوبة جميلة سترها عن الخلق، تخيلوا لو واحد كان الهيكل العظمي تبعه هو الظاهر والجلد هو الباطن. يعني الآن بالأفلام لما بدون يحطوا صورة مرعبة بيحطوا صورة هيكل عظمي، الله ستر الهيكل العظمي عن الناس، ولعل إنسانا يمرض مرضا شديدا فيقال فلان صفي جلده وعظمه، لأن منظر العظام وحدها ليس جميلا، فالله خفاها عن الخلق. جهاز الأطراح خفاه عن الخلق، المعدة والأمعاء مخفية عن الخلق، الكلية والكبد والطحال مخفي عن الخلق، بس عيونك أظهرها، أسنانك أظهرها، وجنتاك أظهرهما. هذا لا لأجل أن تعصي الله عز وجل وأن تتكبر على الخلق وتظن بأن الذي خلقك لا يستطيع أن يحاسبك، لا، هذا لأجل أن تشكر الله تعالى على هذه النعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كل الذي فعل هذا إنما هو الله. لا تحسب بأنك أنت بذكائك فعلت، لا تحسب أن عبدا من العباد يستطيع أن ينصب جبلا أو أن يرفع سماء أو أن يسقط أرضا، أبدا، العباد كلنا متساوون ونحن ضعاف أمام قدرة الله تعالى. طيب ماذا سنفعل؟ قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: يا محمد، إذا كان الناس نسوا وانصرفوا عن هذا النظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال وإلى الخلقة وإلى عظمة الله تعالى، أنت ذكرهم، لأن الإنسان طبيعته أنه ينسى. وأنت مطلوب منك بما أنك مبعوث، أنت نبي من عند الله تعالى، ذكرهم، لأن الله يريد أن يرفع من شأنهم. الآن يا أيها الإخوة، من أراد أن يكون في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فعليه أن يعمل مثل عمله. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر، معناته كمان أنتم يا أيها الإخوة تعالوا نذكر الناس. مساكين أهل الدنيا، مسكين، إذا أنت رأيت شابا لا يفقه من الحياة إلا ما بين لحييه وما بين رجليه، مسكين، إذا أنت رأيت إنسانا في هذه الحياة لا يفهم شيئا إلا ما يدخل إلى جوفه وإلا ما يستمتع به من شهوات الحياة، مسكين، هذا بحاجة إلى من يذكره. والذي يجب أن يذكره أنت. وإذا كنت تعرف إنسانا غافلا في هذه الحياة، شأنه أن يلهو ويلعب ويأكل ويتمتع، أنت مسؤول أن تذكر هذا الإنسان. الله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. وهذا الكلام لك، وهذا الكلام لك إذا أنت وجدت صديقا من صديقاتك أخلاقا منيحة، تعاملات الحياتية منيحة، لكنها مصروفة عن طاعة الله، ذكريها. شوف، قال المفسرون: إنما باللغة العربية تفيد الحفر والقصر، يعني أنت فقط حفرا وقصرا مذكر، إنما أنت مذكر لا شيء آخر. لما الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس لأنكم عرب وليس لأنكم من العرق الأصفر أو الأبيض أو الأسمر أو الأحمر، وليس لأنكم فقراء ولا لأنكم أغنياء، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا بتتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، إذا بتتركوا التذكير، الله عز وجل يترك هذه الرفعة بالنسبة لكم. لذلك يا أيها الإخوة، أنا أريد الحقيقة أن أشكر الإخوة والأخوات الموجودون معنا الذين يشتغلون في الدعوة إلى الله. نحن قلنا في رمضان الماضي إن النتيجة العملية لرمضان كان في 4 خطاب عنوان: ادعو إلى سبيل ربك. الحقيقة في عدد من الأخوة والأخوات يعملون في تذكير الناس في الدعوة إلى الله، في بعض الأخوة أقل اجتهادا، ولعل في بعض الأخوة نسيانين، لذلك بدنا نذكرهم. ذكر. هلأ شو معنى تذكر؟ أنا أريد أن أذكرك بموعد عرس فلان مثلا. أنت وصلك الكرت الحقيقة من شهر أو من أسبوعين، بس أنا بدي ذكرك قبل بيومين، معناته أنت عندك علم، بس أنا سأعيد هذا العلم إلى ذاكرتك. الإنسان بفطرته مفطور على محبة الله، مفطور على التذلل إلى الله، مفطور على توحيد الله، فطرة الإنسان. بس تأتي الشهوات ويأتي أصحاب السوء ويأتي أهل الضلالة فيغطون هذه الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنت الآن مطلوب منك أن تعينه على استذكار هذه الفطرة، أن تمسح عنه هذا الذي جاء وغشى سمعه وبصره. يا أيها الإخوة، والله نحن سعادة مجتمعنا وسعادة أسرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة أن نعمل عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل سائر الأنبياء والمرسلين. الأنبياء كان عملهم الدعوة إلى الله. أنت مع شغلك اشتغل في الدعوة إلى الله. شو علي إذا لك صديق يحبك، إذا عندك عامل يثق بكلامك، إذا عندك زوجة وأولاد مرتبطون بك، إذا عندك شريك، شو علي أن تدعوه إلى الخير؟ والله يوم القيامة إذا ما دعوته هو سيعاتبك يا سيدي، مو يوم القيامة، في الدنيا. جاء بعض الأخوة، جاء التزم، قال أنا كنت أرغب كثيرا أن أدخل إلى المسجد وأحضر، لكن كنت أستحي، كنت أتمنى واحد من هؤلاء الذين يحضرون في المسجد يقول لي أنه بدي أنا عازمك على الدرس أو عازمك إلى مجلس العلم، بس ما أحد يقول لي. بعدين صادف أن جاءه من يدعوه وجاء، بس تأخر مجيئه سنوات بسبب أننا نحن الذين نحضر في بيوت الله تعالى ربما لا ندعو الآخرين، يعني بيطلع من شغله مباشرة بيجي على الدرس. طيب قل لجارك، قولي لجارتك، قل لأخيك، إجاك ضيفة أو إجاك ضيف، قل له أنا عندي درس بدي إجي أنا وياك على الدرس، تعال ساعة زمان منروح ساعة ونص ونرجع. لأن ماذا لك من الثواب؟ ما من عمل صالح يعمله هذا الإنسان الذي تدعوه إلى الخير من يوم دعوته إلى أن يتوفاه الله تعالى إلا يوضع في صحائفك. هلأ سأقرأ لكم أحاديث، هذه هدية للأخوة الذين يجتهدون في الدعوة إلى الله في تطبيق قول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. ما بتدري أنت مرات كلمة واحدة بتقولها لصديق ما بتلاقي غير استجاب، قد ما يستجيب، قد بعد سنتين يستجيب، يتذكر يقول فلان دعاني من سنتين إلى كذا. طيب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حديث رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله تعالى عبدا، نبي يدعو له، النضارة هي الجمال والوضاءة، نبي يقول لك الله ينضر وجهك، الله يجعل نورا في وجهك. نضر الله تعالى عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. كان في واحد من الأخوة يحضر في أحد الدروس، هو موظف، ما شوفه غير جايب ورقة A4 كبيرة يعني وعم يكتب، طول ما عم بيحكي أنا عم بيكتب، طول ما عم بيحكي عم بيكتب هو، أنا يعني من بعيد شايفه. بعدين مرة إجا سلم علي قلت له أنا بشوفك تكتب كثير، ليش يعني أنت موظف بجهة معينة؟ قال لي أنا يا أستاذ بكتب اللي أنت بتقوله بهالدرس، الأحاديث في الآيات. بعدين بطلع بروح لبيت خالتي مثلا أو بيت عمتي بقول لهم اليوم الشيخ حكى هيك هيك، قال لي بفتح الورقة وبقرأ له بطوية. بيجي مثلا ثاني يوم شوف رفيقي بالشغل بفتح الورقة بقول لهم بارح الشيخ حكى هيك هيك هيك. بعد يومين بيشوف رفيقه جاره بيقول له من يومين الشيخ حكى كيت كيت كيت. قال لي طول الجمعة، بس تخلص الجمعة ويجي الدرس الجاي تجيب ورقة تانية بكتب. قلت له شو بتعمل بالورق القديم؟ قال لي عملت له مصنف عندي وبرتبهم منيح، يعني يا إما أنت تكون حافظ أو بتكتب أو بتحفظ أو بتجيب شريط يعني إسلامي أو شيء، المهم أخي لازم نتحرك، أو تدعم مؤسسة تعليمية مؤسسة تربوية أو بكلك اسم في مجمع خيري دعوي، بس يا أخي خلي رب العالمين إذا نظر إلينا جل جلاله يرانا كلنا منضبطين بقوله فذكر إنما أنت مذكر. نضر الله تعالى عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. يعني بجوز الحقيقة أنا أحكي كلمة لشخص هالكلمة تكون سبب عمل خيري شي 500 سنة يمشي فيه، هو أحسن مني في فهمها، بس كلها تأتي في صحيفتي وفي صحيفتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. رأس معلمي الخير هم الأنبياء، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم عملهم أن يعلموا الناس الخير. الآن إذا أنت بتشتغل نفس شغلتهم، الله بيجعل كمان إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والنملة والحوت يدعون لك يصلون على معلم الناس الخير، يعني تصير أنت في هذا الركب. أرجوك لا تقعد هيك، ما تسكت يا أخي، أهل الشر لا يسكتون. عجيب، يعني أهل الباطل لا يسكتون، عم يتفننوا في عرض الباطل. فيا أهل الحق تعالوا نتفنن نحن في عرض الحق. لاقي طريقة يا أخي، لاقي ديكور قوي لعرض كلمة الحق، ساهم بعرض بنشر كلمة الحق مشان تطبق قول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. طيب بركي ما استجابوا لإلي، أصرخ فيهم، أخلقهم، أقتلهم. الله قال لست عليهم بمسيطر. لا لا، ما بتخنق حدا ولا بتقتل حدا ولا بتدفش حدا. استجاب أهلا وسهلا، ما استجاب أنت بلغت. بس كرر وحاول. يعني اتصل أحد الأخوة ليقول إن زوجته ما تنضبط للصلاة أبدا ولها مخالفات لأمر الله، شو أعمل؟ طلقها؟ عنده أولاد هو. قلت له لا، أنت مهمتك أن تبقى تدعوها إلى الخير، خليك تدعوها إلى الخير. ما بتعرف إيمات الله بده يلقي الهداية في قلبها، ادعوها إلى الخير وادعو الله تعالى لها، هي مهمتك. طيب ما قاتلها، ما خانقها، ما أمنع عنها المصروف الأكل؟ لا، لست عليهم بمسيطر. وإذا الله يوم القيامة أوقفك قال لك يا عبدي شو ساويت، تقول له يا رب أنا بلغت، أنت قلت لي ذكر إنما أنت مذكر، أنا فعلت. بس هلأ الله بيأخذها إلها، بيسألها ليش أنت ما استجبتي؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر يعني بمتسلط. إلا من تولى وكفر، هذه إلا بمعنى لكن، لكن من تولى عن التذكير قال لك أخي شو بدي بهالشغل، يا أخي حاجة إني من السيرة، يا أخي أنا هلأ شاب، هلأ عز شبابي إن شاء الله حتعمل لي إياها جوامع ومشايخ وصلاة وعبادة. أخي إذا هلأ ما شفت أنا شبوبيتي، إيه ما بدي شوف شبوبيتي؟ أخي هلأ انتقل من وردة إلى وردة هيك، خليك طليق. أو البنت مثلا، والله هلأ بدها تنخطب، لذلك لازم هيك تركز حالة وتتغندر وتتبودر وتطلع على الطرقات. يعني إذا هلأ عزة، هلأ شبوبيتها إيه؟ قال الله بيقول لكن من تولى، ما رضي هذا التفكير أو شيء آخر وكفر. في ناس كمان لا يرضى بكل هذا الدين، فعلاقته مع الله فيعذبه الله العذاب الأكبر. في فرنسا تقرير من يومين صدر، ارتفاع نسبة الانتحار عند الشباب. ليش عم تنتحروا؟ ما هي بلد الانفتاح والعلمانية واللادينية، ليش تنتحروا؟ عندكم كل شيء من المفسدات والملهيات والشهوات، هذا عذاب. بس هذا مو الأكبر، هذا عذاب أصغر. هذا درس للأناس الآخرين ليعودوا إلى الله. بس نخشى، أخشى ما نخشاه العذاب الأكبر في الآخرة. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إذا كنت تخطئ، إذا كنت لا تنقاد لأمر الله، ارجع إلى الله قبل أن يأتي العذاب الأكبر. إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنت ما بتعزمه. الله ختم السورة فقال إن إلينا إيابهم. وما بدك روح، مرجوعك لعند رب العالمين، ستقف بين يديه، ستعود إليه. شرق قد ما بدك، وغرب قد ما بدك، واطلع قد ما بدك، ونزل قد ما بدك، مرجوعك إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أختم هذا التفسير لهذه السورة بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وفي حساب إن علينا حسابهم. شوفوا من رحمة الله، الله هلأ هرب لنا الأسئلة. يعني هلأ إذا أسئلة الفحص عندك، تخيلوا واحد نجيب له أسئلة الفحص وما ينجح، يا لطيف شو خويتي. لك يا رجل أسئلة الفحص عندك، لك بس أقرأت لك شوي، مو خرجوا مدرسة. فهلأ النبي صلى الله عليه وسلم عم يجيب لنا الأسئلة. لا تزول قدما عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. كل واحد يوضب شغل. عن عمره فيما أفناه، وين راح عمرك؟ وعن علمه ماذا عمل به. ثلاثة. وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أربعة. وعن شبابه فيما أبلاه. هلأ الشباب جزء من العمر، بس لقيمة الشباب العالية الله بيخصص السؤال عن الشباب. هذه القوة، هذا الذكاء، هذه النضارة، هذه الحركية، هذه الحيوية، إيش عملت فيها؟ هذه أسئلة أربعة هي الحساب الذي يحاسب به العبد يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.